أكثر المرض من أعظم الاختلاءات والصحة هي أكبر النوم، كما هي المبادئ الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان وتكامله من خلال مكافحة الأمراض وضمان سلامة المجتمع. وبعبارة أخرى، ما هو دور الطب في الإحكام والقانون الأسري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وآله الطاهرين. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات المتابعين والمستمعين كيفما كان في هذا البرنامج المبارك من سلسلة الأحكام الفقهية. موضوعنا اليوم الذي طرحته هو السؤال جدا مهم، على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الأخلاقي وعلى الصعيد الاجتماعي. أنا أقدم لكم مقدمة صغيرة وإن شاء الله ندخل إلى هذا الموضوع. من أهم المهن التي مارسها الإنسان منذ بدء الخليقة هي الطب والطبابة وممارسة عمل شفاء الآخرين بالأمور المتاحة، حيث أنها كانت في الأعشار. طبعا هذا عامل إنساني وليس عامل إلهي، ولكن كما في الأحاديث والآيات القرآنية الشفاء بيد الله جل وعلا، ولكن إنسان يعمل بالأمور الطبية المعروفة عند البشر عبر النصور حتى يطبب المرء أو يطبب المريض. تارة يختار طبيب ويطبب نفسه، تارة يطبب آخر. ولذلك هذه المهنة التي من الله تعالى على البشر بأن علمهم إياها كانت عبر الزمان تستخدم للناس عامة، في بعض الأزمنة كانت تستخدم للملوك خاصة، وبعض الأزمنة كانت تستخدم للحروب. فترين أن النساء لم يكونوا مما ألقي عليه الجهاد، إلا أنهم كانوا يحكمون بالفرق والمساواة جمع على طريق أنثى الإنسان سواء قديما أو حديثا. ونرى أن هذه المهنة هي مهنة قد أكد عليها الرسل والأنبياء بفضلها، ولكن بضوابط مشروعة، لا أن تتخذ بطريقة استغلالية لا سمح الله، بل أن تكون إلهية. هل المهن الدنيوية يمكن أن تكون ذات بعد إلهي، ذات بعد رحماني، ذات بعد معنوي؟ نعم، بإقرار النية الصالحة، بإقرار النية الرحمانية، بإقرار نية القربة إلى الله. يتوجب عليه أو الإنسان أن يكون الإنسان قريب إلى الفطرة الإنسانية التي هي مرتبطة بالله. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن من خلقنا هو الرحمن، ومن يعاقبنا يوم الميعاد هو نفسه من نعمل له. فإذا كان الإنسان يفكر بنفسه ولا يفكر بالعمل الصالح، ولا يفكر بالبعد كما يسمى الإنساني، البعد الفطري الذي الله جل وعلا يحبه، فلا يتمنى إلى نفسه في يوم الميعاد. ولكن إن كان الطبيب أو الطبيبة يعمل على البعد الإنساني الرحماني الفطري فطرته الذي فطر الناس عليها، هي الرجوع إلى الله في كل شيء، ليس فقط رجل الدين هو الذي عمله قربة لله تعالى، ليست الصلاة فقط تكون قربة إلى الله تعالى، ليست الزكاة تكون قربة فقط تكون قربة لله تعالى، ليس الخمس يكون فقط قربة إلى الله تعالى. أي عمل يخدم البشر أيضا يكون فيه ماذا؟ فيه قربة إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ضوابط
الشرع
الأول رعاية الحلال والحرام، الثانية مراعاة الوضع الاجتماعي، الثالثة الأمن الشرعي والأعمال الطبية. الأول الحلال والحرام، هو مثلا الطبيبة هي من تطبب المرأة كانت موجودة وإن لم تكن موجودة على قدر الحاجة. ثانيا البعد الاجتماعي، البعد العرفي في مراعاة المريض ومراعاة المريض والطبيب أيضا. البعد الثاني هو الإذن الشرعي، خصوصا في العمليات الخطيرة في بتر الأعضاء ومشاكل ذلك، لأنه الإذن الشرعي هو من أهم الأمور التي تؤثر على الشرع. وعندنا أيضا موضوع من الضوابط المهمة في الشريعة للقضي أن لا يضيع الحق الشرعي خصوصا للنساء. يعني أنا كقضي يتوجب علي أن أراعي النظرة الحلال والحرام. نعم هذه مريضة، ولكن يوجب عليها أن تراعي لباسها الشرعي. أيضا المريضة لا أن تستهتر بهكذا موضوع، لا أن تستهتر بحجابها خلال أعمالها المرضية، خلال لنفترض إقامة العملية الجراحية أو ما شابه ذلك. الدين يأمرنا، يأمر الأطباء ويأمر هؤلاء بأن يراعوا حذافير الشرع، بأن لا يخلوا بأي صغيرة أو كبيرة.
أحسنتم فضيلة الشيخ، تفضلتم أحاديث جميلة، والشكر الجزيل لكم مستمعينا الكرام على حسن التقبل والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معونا قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غير. فيا سيدي متى اللقاء؟
ساويك يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك الدرى رفعتي
المدرى. كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الأمان ويشمل برفعه؟ كيف أكتب في سجله من أوصاره وممن يمهد بقضيته؟ أعمال كثيرة ترسلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإله. المناسبات الحزينة كعاشوراء وفيات الأبنية عليهم السلام. طول من الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد فقط امل ودعاء. هل اليك يا ابن احمد سبيل تطلق متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. هل من وقف لإطلاق النار في غزة في ظل مواصلة العدو لعدوانه وجرائمه؟ ماذا عن مستجدات الساحة السورية وسط عدوان الاحتلال وصراعات الجماعات المسلحة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة في ظل التطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ براكين الصراعات وثبات المقاومة محور حديثنا. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. نبدأ من غزة أحبتنا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 39 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,059 شهيدا وإصابة 107,041 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تتواصل الجرائم الإسرائيلية في كافة مناطق القطاع، تحديدا محافظة شمال القطاع، المناطق المحاصرة فيها شهدت الأحداث الأبرز منذ ساعات الصباح، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمارتين سكنيتين في حي مشروع بيت لاهيا. تسببت هذه الغارات باستشهاد عدد من المواطنين. الغارة الأولى استهدفت عمارة الدعور في محيط مسجد صلاح شحادة بحي مشروع بيت لاهيا. هذا المنزل كان يؤوي أكثر من 15 نازحا. هناك دمرت الطائرات الحربية هذا المنزل على رؤوس ساكنيه، ولم تستطع طواقم الدفاع المدني والإسعاف بطبيعة الحال الوصول إلى هذا المكان، ما تسبب باستشهاد جميع من كانوا، حيث سمع الأهالي في محيط المكان المستهدف نداءات استغاثة ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذ المواطنين. وحينما تقدم عدد منهم لانتشال الشهداء وإنقاذ المصابين أغارت عليهم الطائرات الحربية مجددا، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. وفي صباح هذا اليوم أيضا في ذات المنطقة وبالتحديد بالقرب من مستشفى من روضة المصباح في حي مشروع بيت لاهيا، أيضا أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة عودة. تسبب هذا القصف بارتقاء 4 مواطنين وإصابة عدد آخر. وفي المناطق المحاصرة أيضا شهدت الساعات الأخيرة عشرات العمليات، عشرات عمليات نسف الأبنية والمنازل. إحدى عمليات التفجير والنسف كانت لا تبعد عن مستشفى مستشفى كمال عدوان وهو المستشفى الرئيسي في شمال القطاع سوى 50 متر فقط. تسبب هذا القصف بخراب في داخل المستشفى ووصول شظايا كبيرة إلى غرف المرضى والجرحى. فضلا عن ذلك كررت طائرات الكواد كارتر الإسرائيلية إلقاء قنابل متفجرة تجاه مستشفى كمال عدوان، يؤدي ذلك إلى تقويض وتهديد عمل الطواقم الطبية التي تتعرض بين الفينة والأخرى لوقوع إصابات بينها. أما في مدينة غزة فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الليلة الماضية على منزل تسكنه عائلة من عائلة الطباطيبي في حي الدرج بالقرب من موقف جباليا. هناك تسبب هذا القصف باستشهاد 10 مواطنين. استطاعت الطواقم المتخصصة الوصول إلى الشقة المستهدفة فوجدت المواطنين قد تفحموا ونقلت جثامين شهداء محترقين بشكل كلي. وزارة الصحة أكدت أن هذه الغارات تسببت باستشهاد 31 مواطن منذ صباح هذا اليوم، معظمهم في محافظة شمال محافظات شمال وادي غزة، مدينة غزة والمحافظات المحاصرة في شمال القطاع.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ونبقى في غزة مستمعينا الكرام. على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تدمير حافلة أو ناقلة جند للاحتلال بعبوة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وتمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من جيش الاحتلال غرب معسكر جباليا وأجهزوا على 3 جنوز من مسافة صفر. وأكدت القسام أن الطائرات المروحية شهدت وهي تجلي القتلى والمصابين. وفجرت كتائب القسام منزلا مفخخا بقوة صهيونية قوامها 11 جنديا وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. بدورها قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقذائف الهاون وقاد قيادة وسيطرة تابعة للاحتلال في موقع أبو عربان في محور نتسري. وقصفت السرايا بقذائف الهاون وتجمعات لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط مسجد العطار جنوبي غربي مدينة رفح. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 2 بجروح خلال معركة جنوبي قطاع غزة. هذا وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن انهيار مبنى خلال مهمة للكتيبة 931 في مخيم الشابورة، والجيش لا يزال يحقق في أسباب انهياره لافتا إلى أن الجيش عمل سابقا في المبنى. وبحسب الإذاعة فإنه كان هناك 4 جنود داخل المبنى المنهار وتم إنقاذ 2 منهم بسرعة، ثم جرى نقلهما جوا بواسطة مروحية هبطت داخل القطاع في محور فيلادلفيا، في حين كان هناك جنديان قتلان تحت الإنقاذ واستمرت عملية انتشالهما 12 ساعة. إلى الضفة الغربية أحبة الكرام، حيث خاض المقاومون فجر الأربعاء اشتباكات مع قوات الاحتلال تصديا لاقتحامها مناطق متفرقة. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في نابلس عن أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، معلنة أنهم اشتبكوا مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة وبالعبوات الناسفة. وفي بيان آخر قالت كتائب شهداء الأقصى إن شباب الثأر والتحرير مخيم بلاطة تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس برشقات كثيفة من الرصاص. من جانبها قالت سرايا القدس كتيبة نابلس إن مقاتليها تصدوا بالرصاص وبالعبوات الناسفة لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف شرقي المدينة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد تحدثت عن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مدينة رام الله في الضفة الغربية. في أثناء الاقتحام أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رصاص حي لشاب من بلدة عبوين. وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل ومدينة البيرة في الضفة الغربية، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في أثناء اقتحامها بلدة طفين شمال طولكرم في مدينة في الضفة الغربية. وفي سياق متصل تجددت الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
نجم شبرا فتقبل يا ويلك من نار جهنم، أحيا رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم. نجم شبرا فتقبل يا ويلك من نار جهنم، أحيا رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم. جبنا احنا الفرصة يا احمد فنغير الوان الازرق، يا اجمل جيش في الدنيا ان نجرؤ شبرا فستحرق، ان نجرؤ شبرا فستحرق.
تحية موصولة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج في لقائنا فلسطين اليوم. الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة ممكن وفق مباحثات الدوحة كما قالت حركة حماس، والقول طبعا مقرون بألا يضع المحتل شرطا جديدا كعادته عند كل تقدم نحو اتفاق. وبين الدوحة والقاهرة يطوف الساعون إلى حل، فيما بدأ الوقاتون العبريون يضعون أو يتحدثون عن اتفاق قريب جدا، نقلا عن مصادر صهيونية تطابقت باعتقادها مع مصادر البيت الأبيض الذي حدد المهمة بأيام. وحتى يخرج الدخان الأبيض معلنا وقف النار الصهيونية التي أتت على كل شيء في القطاع، فإن الموقف القاطع لأهل غزة هو الصمود ومواصلة مقاومة المحتل حتى منعه من تحقيق أهدافه. وفيما النار الصهيونية ترفع سحب دخانها في السماء السورية وتستبيح قرى ومناطق جنوب دمشق، نسب الإعلام بريطاني لحاكم الشام الجديد أحمد الشرح قوله أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضد تل أبيب، مضيفا لصحيفة التايمز البريطانية أنه لا يريد أي صراع سواء مع تل أبيب أو أي طرف آخر. وفيما يشيح البعض أنظاره عن فلسطين، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، فيما ترتفع حدة المخاوف في كيان الاحتلال من مغبة إنشاء المنطقة العازلة في سوريا إلى تحفيز بعض السوريين إلى المقاومة، على الرغم من إبداء الإدارة الجديدة عدم نيتها بالصراع مع تل أبيب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الجموح الذي يبديه رئيس حكومة العدو والكثير من القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة في إنشاء منطقة عازلة في سوريا بدأ يطرح نقاشا جديا في إسرائيل حول المخاطر على المدى المتوسط والبعيد، لأن هذا الأمر ومهما كان شكل الإدارة السورية الجديدة سيؤدي إلى حفيزية لمناهضة هذا الاحتلال. وبالتالي السؤال، هل إسرائيل قادرة على مواجهة هذا الأمر، خاصة أن المنطقة العازلة أو ما سمي بالحزام الأمني في لبنان كانت تجربته مريرة؟ وبالتالي على إسرائيل أن تفكر مليا وأن تجعل احتلالها مجرد ورقة للضغط على الإدارة السورية الجديدة في سوريا.
كما كنت مرجش لغاية تخشاتها
من الموضح أننا نقوم فقط بخطوات دفاعية وأن هذه منطقة عازلة وأن الخطوة هي خطوة دفاعية فقط، فهذا ليس احتلالا إنما السيطرة على أماكن مشرفة والانتظار لنرى ما سيحصل. فنحن أمام تجربة اجتياح مماثلة لاجتياح 78 عندما أقلنا حزام الأمن في لبنان وكان لنا حلفاء هناك، ورأينا حالة تطورت نظن حرب أهلية داخلية وآمل أن لا تتكرر هذه القضية.
ماذا نحن متكفين لأسوط؟
السؤال هو ماذا نريد أن نفعل والخطوات المشكلة سريعا منطقة عازلة والعملية في منطقة الحرمون السوري لتكوين وضع انتظار في سوريا، وعندما ننقذ هناك ونصف بالنسبة للحاضرين في القرى، وعندما يترسخ وجودنا هناك سيحصل ما كان يحصل دائما، وهو أن كل من لا يعجبه ذلك سيعمل ضد القوات الإسرائيلية الموجودة هناك. والسؤال، هل يوجد تفكير سياسي خلف هذا العمل؟ وإذا كنا نريد أن ننشئ بشكل ثابت حزاما عازلا داخل سوريا،
إلى جانب إشكالية الحزام الأمنية، فإن إسرائيل تعيش مخاوف كبيرة من انتقال عدوى ما حصل في سوريا إلى الأردن، حيث تخشى الأوساط الصهيونية من كثرة التناقضات بين الجماعات التي تسلمت إدارة الوضع الحالي في سوريا، مع أن الحاكم الجديد أحمد الشرع يحاول إرسال رسائل طمأنة لإسرائيل بعدم رغبة سوريا الجديدة في مواجهتها.
يجب الانتباه بأن رئيس الشباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية زار يوم الجمعة الماضي الأردن وأجرى سلسلة لقاءات مع نظرائهم الأمنيين هناك من أجل تقديم المساعدة الممكنة للأجهزة الأمنية نتيجة الخشية من حصول اضطرابات هناك. ونحن نعلم أن الحدود الطويلة التي تبدأ في منطقة عربة وتنتهي في مثلث الحدود شمالا هي حدود مخترقة جدا، وفي إسرائيل قلقون جدا من هذا الأمر.
كان خيارات القيمة لإخوان خاد، إشكالية الوضع الجديد في سوريا هي أننا لا نتحدث عن منظمة واحدة ولا نتحدث عن لاعب واحد أو زعيم واحد، فهناك تشكيلة من الثوار مع أجندات مختلفة، مع أن الجولاني صرح أن الشعب السوري متعب بعد سنوات من الصراع والنزاعات الداخلية، لذا ليس لديه رغبة بفتح صراعات جديدة.
وأخيرا، تخشى إسرائيل أيضا من الرأي العام الذي بدأ يتحرك وإن كان خجولا بدعوة إسرائيل للانسحاب وتحريك الموفد السوري شكوى لدى الأمم المتحدة للانسحاب من المنطقة العازلة، وأن هذا التحرك يتوقع تصاعده مع الوقت.
طيب لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج وعنوان اللقاء براكين الصراعات وثبات المقاومة، ينضم إلينا في داخل الاستوديو الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لكم أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، جزيل الشكر والامتنان لهذا الحضور. دعنا نبدأ من هذه النقطة سيد الكريم. في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف إطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدو الصهيوني بعد 39 يوم بعد 400، ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض، وواضح هذا الحضور بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات. غزة إلى أين سيد الكريم؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
الحديث عن مساعي التهدئة، هناك حراك باتجاه التهدئة عبر الوسطاء عن الجانب المصري وهناك الجانب القطري أيضا، بالإضافة إلى أن هناك وفود من قادة الفصائل الفلسطينية أو مسؤولي الفصائل الفلسطينية موجودين الآن في القاهرة، ويضاف إلى ذلك إلى عودة مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بومز إلى الضوحة لمتابعة المسألة. على هذا ما يجري على صعيد مساعي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى أو المستوطنين الصهاينة من قطاع غزة. وبهذا الصدد يمكن الإشارة أيضا إلى أن حركة حماس قد قالت يعني بشكل واضح عبر المسؤولين عبر مسؤوليها بأن الأمور تتجه يعني بالوجهة الصحيحة في حال أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يضع شروطا جديدة على ما تم التوصل إليه بصدد وقف إطلاق النار. المسألة الآن، لماذا يسعى الاحتلال إلى وقف إطلاق النار على صعيد قطاع غزة؟ أولا يعني تشير العمليات التي تقوم بها قوى المقاومة ضد القوات المتوغلة في قطاع غزة إلى أن الاحتلال لم ينجز هذا النصر العسكري الذي يتحدث عنه والذي رفع سقفه تحت عنوان وقف عمليات المقاومة على مستوى القطاع، تهجير أهالي القطاع، وإعادة معادلة رده أو ترميم معادلة رده على مستوى قطاع غزة بالرغم من كل ما قام به من جرائم وعدوان مستهدفا أرواح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. هل نحن بصدد الوصول إلى وقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة؟ الساعات القادمة ستحدد ذلك. بالإضافة إلى ذلك كمان يشار إلى أن عملية غزة يعني على الصعيد العسكري ما زال هناك تورط عسكري على قوات الاحتلال على صعيد القطاع، بأنه يعني استطاع عسكريا أن يدفع لقوات المقاومة للتخفيف من عملياته على مستوى القطاع، إلا أنه على صعيد السلطة السياسية واليوم التالي للحرب على مستوى القطاع العدو لم يحسم هذه المسألة وما زال غارقا في عمله العسكري بصدد حسم موضوع وجود قوى المقاومة في قطاع غزة، وهذا الأمر لم يحسم بعد وما زالت المقاومة تسجل حضورها على الأرض بهذا الاتجاه.
نعم، ماذا عن مستجدات جنوب لبنان سيد الكريم؟ العدو لا يتوقف عن الحروقات، ويبدو أن أحداث الساحة السورية قد همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتك؟
مستجدات ساحة جنوب لبنان، هناك عمليات انسحاب لقوات الاحتلال، ولكن العدو يتباطأ في عمليات الانسحاب ويراسل خروقاته على مستوى يعني في ظل عمليات الانسحاب التي يقوم بها، ويواصل خروقاته إن بالمسيرات أو بعمليات نصف المنازل في بعض قرى جنوب لبنان، ولم ينسحب منها بالرغم من أنه وعد أنه سيقوم، واللجنة المشرفة الكماسية المشرفة على عملية الانسحاب التي تتابع عملية الانسحاب هذه ما زالت تضغط على العدو لتجبره على الانسحاب، وقوات يعني والأهالي القرى الأمامية يعودون إلى قراهم، وهناك مواجهات ما بين أهالي القرى وقوات الاحتلال لتسريع عملية الاحتلال، يعني ليس لا نقول أن تسريع عمليات الانسحاب لقوات الاحتلال لعودتهم أو لتسهيل عملية عودتهم إلى القطاع، والعدو من خلال عملية يعني الخروقات يريد أن يثبت واقع جديد إلى أنه التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان لن يلتزم بها لا الآن ولا مستقبلا. وبهذا الشأن نرى أن طيران الاحتلال ما زال يحلق في أجواء جنوب لبنان وتصل مسيراته إلى أجواء العاصمة والمدن اللبنانية الأخرى. وهذا ما يشكل خروقات يعني ممكن أن تؤدي في نهاية المسار إلى إحباط عملية وقف إطلاق النار أو إحباط قرار وقف إطلاق النار. وهذا ما تتحمله اللجنة الخماسية التي تتابع مسألة عملية وقف إطلاق النار أو قرار وقف إطلاق النار وإجبارها للعدو على حسم هذا الموضوع. على صعيد أن أحداث الساحة السورية قد همشت الساحة اللبنانية بصراحة الساحتان منفصلتان في هذا الموضوع. والعدو نعم العدو يستغل موضوع الساحة السورية لتهميش الساحة اللبنانية، ولكن المقاومة الإسلامية في لبنان حذرت مؤخرا من أن أي عملية تباطؤ في عملية انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان ستغير المعادلة تماما، ووقف إطلاق النار ممكن أن يغادر الساحة.
طبعا جزيل الشكر والامتنان للأستاذ حسن نبر التقي بهذا القدر في لقائنا، وشكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم وحياكم الله، شكرا جزيلا.
تزول الجبال ولا تزل على ناجدتك، أعرف لها جمجمتك، دف في الأرض قدمك، كل بصرك أقصى القوم تغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن تصور الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني وبعض حلفائهم بشأن انتهاء المقاومة هو تصور خاطئ تماما. كما وقال السيد الخامنئي خلال لقاء مع سيدات إيرانيات في طهران أن البعض توهم أن المقاومة انتهت في المنطقة بعدما تم فعله في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مردفا أنهم مخطئون للغاية. كما وشدد الإمام الخامنئي أن روح السيد حسن نصر الله حية وروح يحيى السنواري حية، موضحا أن شهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسديا فقط، لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
في حضرة السيدة الزهراء عليه السلام ولمناسبة ميلادها المبارك أحب الإمام السيد علي الخامنئي أن يلتقي بفتيات ونساء من أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
قطعة من خافقي وبسمتي
رفع الأيدي تحية، فلقاء القائد يلهمهن الأمل والتفاؤل. فالحديث عن فاطمة الزهراء عليه السلام هو حديث عن روح الأمة، حيث أكد سماحته أن المرأة مفتاح النهضة وبناء مجتمع سليم. على صعيد ملفات المنطقة أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن توهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم حيال انتهاء المقاومة هو خطأ كامل.
مع أحداث سوريا والجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني وأمريكا والمساعدات التي يقدمها البعض للجماعات المسلحة ظنوا أن قضية المقاومة قد انتهت، هؤلاء مخطئون تماما. فروح السيد حسن نصر الله حية وروح السنوار حية، فشهادتهما لن تخرجهما من ساحة الوجود. وإن رحلت الأجساد لكن أرواحهما وأفكارهما باقية وطريقهما مستمر. يا يوميا يتم الهجوم على غزة ويستشهد الكثيرون، ولكن لا يزالون يقاومون. ولبنان كذلك يقاوم النظام الصهيوني الذي يعتقد أنه بعد ما قام به في سوريا استطاع أن يحاصر حزب الله ويقضي عليه، لكن حزب الله هو الذي سيستأصل إسرائيل.
أما فيما خص الحرب الناعمة التي يشنها الغرب والقوى الاستكبارية على العالم الإسلامية خاصة إيران، أشار السيد القائد إلى أنهم لن يستطيعوا خرق المجتمع بأفعال مكشوفة.
أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدركوا سريعا أن الثورة لا يمكن هزيمتها بالأساليب المادية، فاتجهوا إلى الأساليب الناعمة مثل الدفاع عن المرأة والقيام بأعمال الشغب بحجة الدفاع عن مجموعة نساء أو امرأة في بلد ما، وهذا لن ينجح لأن أدواتهم أصبحت مكشوفة.
وشدد الإمام الخامنئي على أن التضحيات التي قدمتها المقاومة في سوريا ولبنان وغزة هي جزء من طريق طويل لا عودة عنه، وستحقق في النهاية النصر على الرغم من محاولات العدو لتدمير المقاومة.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة الذي استمعنا إلى تقريره. مستمعينا الكرام، توسعة حدود كيان الاحتلال مشروع صهيوني برعاية أمريكية، أعلن عنه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في آب أغسطس الماضي، وهذا المشروع لا تصده إلا المقاومة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
توفر الإدارة الأمريكية علينا وعلى الجميع على التحليل والاستنتاج، قالها يوما الرئيس دونالد ترامب علنا أمام المجمع اليهودي خلال حملته الانتخابية. إسرائيل صغيرة وتحتاج توسعة جغرافية.
إذا نظرنا إلى الخارطة نرى أن إسرائيل هي بقعة ضيقة وصغيرة مقابلة مع الدول الكبيرة التي تحيط بها، ولطالما قلت في نفسي هل من طريقة لتكون أوسع من ذلك؟ إنها بالفعل صغيرة، ومن المذهل كيف أنها تدافع عن نفسها هناك.
هنا لا نستمع إلى مجرد موقف، هذا مشروع كان نتنياهو وقبله قادة صهاينة قد تحدثوا عنه وكشفوا بعض خرائطه، توسيع عبر احتلال أراضي جديدة فلسطينية لبنانية سورية وأبعد وأكثر، هو حلمهم بإسرائيل الكبرى.
وهؤلاء يؤمنون بما يسمى بإسرائيل الكبرى، لذلك يعني كل خطوة من شأنها بأن تفضي إلى دعم هذا المشروع أو إلى تطبيق هذا المشروع سواء على الجغرافيا الفلسطينية أو على الجغرافيا البلدان العربية المجاورة، حتى بما في ذلك يعني الأراضي التي ربما يعني تسيطر عليها دول عربية يعني لديها علاقات مع كيان العدو، أنا باعتقادي لن يعني يتأخر ترامب في تلبية ما يطلبه هذا التيار.
بكل قوة جرب العدو في جنوب لبنان تثبيت احتلاله للقرى الحدودية، لكن صمود المقاومة منعته. أما في الجولان والجنوب السوري فالرحلة كانت سهلة، لم يلق من يمنعه من المجموعات المسلحة التي بدأت حكم سوريا، فوصل إلى حدود تبعد عن العاصمة دمشق فقط 20 كيلومترا ويمتد إلى ريف درعا بعد القنيطرة.
أو قصدا من خلال ما قاله من كلام باعتقادي هو ذاهب لتطبيق ذلك، سيعطي نتنياهو ما يطلبه في مسألة يعني النزعة التوسعية لحكومة العدو. أولا موضوع ضم على الأقل المنطقة جيم في الضفة الغربية كمقدمة، بالإضافة إلى اعتبار بأن المناطق التي سيطر عليها جيش العدو بعد سقوط النظام في سوريا أن هذه الأراضي سيعترف بها دونالد ترامب على أنها جزء من ما يسمى بأرض إسرائيل، لأن هذا يأتي استكمالا لما كان قد بدأه خلال ولايته الأولى.
مشروع إسرائيل الكبرى يحلم به الصهاينة من أرض فلسطين إلى كل الجوار العربية، ويجد فيه الأمريكي مشروعا لتوسعة غدة سرطانية تقسيمية تفتيتية فيما تبقى من الجسم العربي.
أشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير أحبتنا الكرام. هذا وأكدت صحيفة واشنطن بوست ضلوع الإدارة الأمريكية في الأحداث الأخيرة في سوريا بهدف صرف الأنظار عن الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في قطاع غزة. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
وفق ما خططت له الإدارة الأمريكية، سارت الأحداث في سوريا خدمة لمشاريعها وحرفا للأنظار عن تورطها المباشر وشراكتها في الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن استغلت سقوط الرئيس السوري بشار الأسد للدفاع عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط التي تعرضت للكثير من الانتقادات مؤخرا، لا سيما في تعاملها مع الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضافت أن البيت الأبيض يسعى إلى إعادة صياغة سياسته في الشرق الأوسط على أنها سياسة ناجحة، مع تسليط الضوء على أن دعم بايدن القوي لإسرائيل ونهجه في المنطقة مهد الطريق للأحداث التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأسد، وأنه يمكن أن تجلب حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا. وفقا للصحيفة، فأن ما جرى في سوريا لا ينبغي أبدا أن يقلل من أهمية المأساة التي تشهدها غزة جراء مواصلة إدارة بايدن لدعمها غير المشروط لإسرائيل، ولا يمكن له حرف الأنظار عن كم الضحايا المدنيين والدمار الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشددة على أن رواية إدارة بايدن تؤكد أن الولايات المتحدة دور مباشرا في الأحداث التي حصلت في سوريا. ونقلت عن عدد من الخبراء الأمريكيين تحذيرهم من أنه على الرغم مما وصفوها بالدراما التي أحدثها سقوط الأسد، فمن السابق لأوانه للغاية الإعلان عن يوم جديد في الشرق الأوسط، وأن أي ادعاءات بالفضل من جانب الإدارة الأمريكية قد تكون سابقة لأوانها. بدورها تحدثت صحيفة جيروزلم بوست عن الدور الإسرائيلي في رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنه ينبغي للصهاينة أن يفخروا بدورهم ومساهمتهم في سقوط هذا النظام الذي يشكل نقطة تحول في الشرق الأوسط وله آثار مهمة بدأت تتكشف لإسرائيل.
طيبا للزميلة راية فرحات، استمعنا إلى تقريرها مستمعينا الأكارم. رغم النبرة التصعيدية الصهيونية المطالبة برد عنيف على العمليات اليمنية، تشير أوساط العدو إلى عجز العمل العسكري عند تحييد القدرات اليمنية عن إسناد قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل فؤاد سلام.
تجد تل أبيب نفسها أمام المعضلة اليمنية التي لا خلاص لها وفق المعلقين الصهاينة، ولا الضربات التي قام بها الاحتلال، ولا الضربات العدوانية الأمريكية والبريطانية، ولا لهجة التهديد المرتفعة التي يطلقها قادة الاحتلال كان لها الأثر على تصميم اليمنيين بمواصلة إسناد الفلسطينيين في قطاع غزة. والاستمرار بدك مواقع العدو ومنشآته الاستراتيجية بالصواريخ والطائرات المسيرة ما جعل قادة الاحتلال أمام مأزق حقيقي في مواجهة التحدي اليمني.
لمالا مليون إسرائيليين لم يخبئ.
صفارات الإنذار أطلقت نتيجة شظايا الاعتراض، وهذا ما أدخل أكثر من مليون إسرائيلي إلى الأماكن المحصنة، ونحن نرى أن الجبهة مقابل اليمن نشطة منذ بداية الحرب، والحوثيون يطلقون صواريخ ولا يتوقفون، ونحن نرى أن الحوثيين يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة، والجهة هناك لم تتوقف. مما فهمته فإن هدفهم كان ضرب مطار بن غوريون، ووقعت عدة إصابات طفيفة وهم في طريقهم إلى الملاجئ.
وحتى بعد أن نضرب القصور يقر الجيش الإسرائيلي أن هذا لن يوقف النار، فالحوثيون عنيدون وعقليتهم مختلفة، وهم على استعداد دفع ثمن استمرار القتال ضد إسرائيل، فقد قرروا أنه في حرب ضد إسرائيل، وحتى في الهجوم هذا لن نتمكن من تدميرهم، وقد أخبرنا الأمريكيون بذلك في بداية الحرب، قالوا لنا اسمعوا إنها مشكلة وحالة متأصلة لا يمكن التخلص منها.
هذا الواقع في المواجهة مع اليمن طرح الكثير من التساؤلات الصهيونية حول قدرة تل أبيب على احتواء الجبهة اليمنية وإسكاتها بعد فشل الأمريكيين والبريطانيين في ذلك.
نحن نعود مرة أخرى إلى نفس الخطاب مع اليمنيين، وهم يواصلون إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية نحو منطقة الوسط. من هنا يطرح السؤال، هل على الجيش الإسرائيلي أن يدخل معهم في مواجهة مباشرة من أجل القضاء على هذا الأمر كليا؟ صحيح، لكن لا يجب علينا أن نستخف بهم، فهم مؤثرون جدا في المنطقة، ومسارات الملاحة تتحرك وفق إرادتهم. وأنا أذكر أن التحالف بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة حاولتا شن عدة هجمات التي قالوا عنها انها مهمة، لكن هذا الامر لم يؤثر عليهم.
أنا مأريخ شكين بزور خشب.
أنا أقدر أن هناك هجوم ضد اليمن، وقد تم بالفعل بناء الخطط في الفترة الماضية. ما يحدث منذ بداية الشهر هو أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ وخمس طائرات مسيرة، وهذا كان كثير جدا. وإسرائيل وضعت خطة معينة لمهاجمة الحوثيين، ومن الصعب جدا ردعهم، فهم عنيدون، فالوضع صعب مقابلهم، وليس لديهم مركز ثقل يمكنك مهاجمته وتحييده ومنع المزيد من الإطلاقات.
خبراء الصهاينة انتقدوا بشدة قيام رئيس حكومة الاحتلال بالطلب علنا بإعطائه المجال للتغيب عن جلسات محاكمته لاعتبارات أمنية ملحة، واعتبر هؤلاء الخبراء أن ذلك يكشف نوايا إسرائيل أمام أعدائها، لا سيما فيما يخص اليمن، ويفقدها عامل مفاجأة.
حياكم الله أحبتنا الكرام، ونشكر جزيل الشكر الزميل الذي قدم لنا هذا التقرير، استمعنا إليه قبل قليل بصوت زميل فؤاد سلامة، وفيها نختم لقاءنا أحبتنا الأكارم. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب الأسماء، وحتى الملتقان استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلي يا تكعلي علي 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 علي.